الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، هذه رسالة أخرى من رسائل هذه الدورة المباركة إن شاء الله تعالى 47 بعد 100، والمقامة في مدينة الزقازيق في مسجد المدينة النبوية، وذلك في تاريخ 23 من شهر جمادى الآخرة لعام 38 و400 ألف، وهي بعنوان بحث مفيد في من أدرك مع الإمام الركوع، تأليف العلامة محمد ابن إسماعيل الصنعاني رحمه الله تعالى، وهو أيضا من علماء اليمن الأكابر، فأشهر العلماء المتأخرين في اليمن الصنعاني رحمه الله تعالى الأمير، والشوكاني رحمه الله تعالى. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، ونصلي ونسلم على محمد وآله الأكرمين. قوله صلى الله عليه وآله وسلم: من أدرك ركعة من الصلاة مع الإمام فقد أدرك الصلاة، رواه الشيخان وغيرهما. قال في المنار: إنه لا يشمل من أدرك الإمام حال ركوعه.
هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي يبحثه الصنعاني رحمه الله تعالى في هذا البحث: من أدرك ركعة من الصلاة مع الإمام فقد أدرك الصلاة. إدراك الركعة بما يكون؟ هل يكون بالركوع؟ هل يكون بتكبيرة الإحرام وليجزئ إدراكه الإمام إذا كان في الركوع؟ هل لابد من قراءة الفاتحة؟ تدرك الركعة بالفاتحة، تدرك الركعة بالفاتحة، أم تدرك الركعة بالركوع؟ هذا هو، هل تدرك الركعة بالفاتحة بإدراك الفاتحة؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث عبادة بن الصامت: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب أم تدرك بالركوع. ده حديث أبي بكر لما دخل والنبي صلى الله عليه وسلم راكع فقال: زادك الله حرصا ولا تعد. هذا مبحث نحتاج إليه الآن، وهو إدراك الركعة بما يكون. نعم.
قال في المنار: إنه لا يشمل من أدرك الإمام حال ركوعه فأحرم ولم يقرأ الفاتحة ولا سيما لاحقا، فإنه لم يأتي بمسمى الركعة. وأقول فيه احتمالان:
إنه لا يشمل من أدرك الإمام حال ركوعه فأحرم ولم يقرأ الفاتحة ولا سيما لاحقا، فإنه لم يأتي بمسمى الركعة، انتهى لقراءة الفاتحة. قال: وأقول
فيه احتمالان، الأول فيه طرفان. الطرف الأول أنه وليد ركعة من صلاة المدرك اسم فاعل أعني اللاحق،
أنه وليد ركعة،
وحينئذ يشمل من أدرك الإمام
ركعة من صلاة،
أنه وليد ركعة من صلاة المدرك اسم فاعل أعني اللاحق، وحينئذ يشمل من أدرك الإمام
المدرك من صلاة المدرك.
المدرك
نعم، هذا
اسم فاعل أعني اللاحق،
هذا اسم فاعل من الرباعي، أدرك أدرك فهو مدرك، هذا اسم فاعل من الرباعي، اسم مفعول مدرك، فالفرق بين اسم الفاعل مدرك بالكسر واسم مفعول بالفتح، واسم المفعول واسم الفاعل يأتي من الرباعي أو غير الثلاثي عموما على وزن مضارعه مع إبدال حرف المضارعة ميما مضمومة، وفتح ما قبل الآخر في اسم المفعول، وكسر ما قبل الآخر في اسم الفاعل. نعم.
وحينئذ يشمل من أدرك الإمام منحنيا مثلا فافتتح وقرأ الفاتحة ثم ركع ثم لم يرفع الإمام رأسه، فإنه يصدق عليه أنه أدرك ركعة من صلاته مع الإمام،
أتى بالفاتحة وأتى بالركوع والإمام لم يرفع رأسه. نعم.
واستعمال ركعة في حقيقتها حينئذ ولا يصدق عليه أنه أتى بركعة إلا إذا أتى بها كاملة، لأنه مسمى الركعة هي القيام، لأن مسمى الركعة هي القيام والقراءة، أو
لأن مسمى الركعة هي القيام والقراءة. نعم.
أو تحمل الإمام عند من يراه مجزئا،
أو تحمل الإمام عن المأموم عند من يراه مجزئا، اللي هو لا تجب القراءة على المأموم، بل إذا أدرك الإمام وهو قائم وحتى ولو لم يقرأ فإن الإمام قراءته له قراءة إلى آخر سجود منه. يبقى إذن هذا مسمى الركعة من القيام والركوع والرفع وكذا إلى آخر السجود منه، سجود منه، فلا يصدق على لاحق أنه
فلا يصدق على الله كأنه أدرك ركعة من صلاته إلا إذا أتى بها على هذه الصفة ضرورة أن هذا مسماها.
ضرورة أن هذا مسماه. نعم.
وأدرك حينئذ بمعنى لاحق، مثل أدركت زيدا إذا أدركته لحظة من الزمان.
وحينئذ من لم يدرك الركعة بالمسمى هذا اللي هي الكامل فيكون تسمية مدركا بمعنى لاحق. وأدرك حينئذ بمعنى لاحق، تقول أدركت زيدا إذا أدركته لحظة من الزمان، لا بمعنى أن الركعة قد حصلت له. نعم.
وكان يصدق هذا على من لحق الإمام ساجدا آخر سجدة مثلا.
نعم.
إلا أنه منع عنه حديث أبي داود.
إلا أنه منع عنه حديث أبي داود إذا جئتم
من الصلاة ونحن سجود فاسجدوا
نعم. ولا تعدوها شيئا. يعني فاستجدوا، يعني فاستجدوا، فاسجدوا. خطأ هنا في الكتاب. نعم.
فاسجدوا ولا تعدوها شيئا، ومن أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة.
نعم. فدل هذا على أنه إذا أدرك الإمام وهو ساجد أنه إيه؟ إذا أدرك الإمام وهو ساجد أنه لا تحسب له، ولكن يدخل معه على ماذا؟ يدخل معه على صفته، يدخل معه على صفته. فدل هذا على أن الإمام يؤتم به، ومعنى يؤتم به كما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه لما جعل الإمام ليؤتم به، أنه يدخل مع الإمام على الصفة التي هو عليها، ولا يأتي بركعة من أولها ثم يتبع بعد ذلك الإمام. فإذا وجد الإمام مثلا ساجدا يقرأ الفاتحة ثم يركع ثم يرفع ثم يسجد، لا. قال صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، إلى غير ذلك، إلى غير ذلك. فهذا يوجب أن الإنسان إذا دخل والإمام على هيئة معينة فإنه يتبع هذه الهيئة، ويدل على ذلك حديث أبي داود هنا إذا جئت من الصلاة ونحن سجود فاسجدوا ولا تعدها شيئا. نعم.
إلا أنه يقدح في عد هذا لاحقا أمران. الأول إنه
يقدح في عد هذا لاحقا أمران. نعم.
الأول إنه خلاف ما فهمه عنه الناس كافة منه، فإنهم لو فهموا منه أن المراد ركعة من صلاة اللاحق حقيقة لقال من أوجب الفاتحة، وهم الفرق الثلاث، أنه لابد للاحق في الاعتداد بالركعة أن يدرك الإمام ويقرأ
أن يدرك الإمام
ويقرأ الفاتحة ثم يشاركه في الركوع، ولم يكن هذا منهم أحد. ولقال من لا يجيبها وهم الزيدية والحنفية أنه لابد أن يدرك من قيام الإمام قدر ما يتحمل عنه فيه القراءة ضرورة أن ذلك أي القيام من مسمى الركعة، ولم يقولوا بذلك بل قالوا بخلافه.
نعم.
الثاني إن لفظ أدرك إذا استعمل وله مفعول محدود كأدركت سنة مع زيد فهم منه مشاركته ومصاحبته له في السنة كلها، كما هو مفاد كلمة مع، بخلاف إذا كان غير محدود يعني كما مثلا
مع زيد يبقى فهم منه مشاركته ومصاحبته له في السنة كلها كما هو مفاد كلمة مع، بخلاف إذا كان غير محدود. نعم. كما مثلناه أدركت زيدا، ممكن تطلق على المعنى اللحوق أي لحقت به. نعم.
وقوله أدرك ركعة،
لكن أدركت سنة مع زيد معناه أنه صاحبه وشاركه في الصحبة. نعم.
وقوله أدرك ركعة من المحدود لأنها ذات بداية ونهاية، وحينئذ لا يسمى اللاحق مدركا مع الإمام ركعة إذا شاركه فيها من أولها إلى آخرها. إلا إذا شاركه فيها من أولها إلى آخرها، فإنه لم يشاركه إلا في أثنائها كبعد ركوعه، فإنه لا يصدق عليه أنه أدرك مع الإمام ركعة من ركعاته بل جزء ركعة. وقد قلنا إن المصاحبة في المحدود يقتضي المشاركة فيه كله. الطرف الثاني
من أدرك ركعة من الصلاة مع الإمام، فيكون هنا المحمل على أنه أدرك مع الإمام كل الركعة، كل الإيه؟ الركعة، على كلامي هنا رحمه الله تعالى. نعم. إنما لو أدرك جزءا لقال جزءا من الركعة. نعم. أو قال جزء ركعة. نعم.
وقد قلنا إن المصاحبة في المحدود
الطرف الثاني،
الطرف الثاني أنه يراد من أدرك ركعة من ركعات الإمام، وهذا هو الذي فهمه الناس. فإن حملت الركعة،
يقول إذن هذا الطرف الأول، يقول وأقول في احتمالان، الأول فيه طرفان، الطرف الأول وذكره. طيب الطرف الثاني أن يراد،
أن يراد من أدرك ركعة من ركعات الإمام، وهذا هو الذي فهمه الناس. فإن حملت الركعة على حقيقة مسماها كما هو الأصل لم يصدق إلا على من أدركه من أول قيامه إلى آخره، واستوفى معه أفعالها، لأن هذا معنى الركعة الحقيقي. لا يقال لا فائدة في الأخبار، لأنه إخبار بما علم، وحاشا كلام النبوة من ذلك، لأن نقول فائدته الإعلام بأن المدرك اسم فاعل قد أحرز فضيلة الجماعة، وأن ما أتمه منفردا بعد خروجه من الجماعة له في الأجر حكم الجماعة. والحديث مسوق لذلك، لأنه ما سيق إلا لبيان من أدرك من الجماعة ركعة كان له أجر الجماعة في صلاتها كلها، لا أنه سيق لبيان أنها تم الصلاة اللاحق. ويؤيد هذا الاحتمال أنه قال فقد أدرك الصلاة، فوضع الظاهر موضع المضمر. والأغلب في مثل هذا أنه عني الأول، ومعلوم أنه لم يرد بالصلاة الثانية إلا صلاة الإمام، فهي المراد بالأول أيضا، إلا أنه يقدح في هذا الاحتمال أنه لم يقل به أحد، بل الناس بين قائل إذا صدق عليه اسم اللحوق قبل رفع الإمام رأسه من ركوعه فهو مدرك، وهم الجمهور.
بل الناس بين قائل إذا صدق عليه اسم اللحوق قبل رفع الإمام فهو مدرك، وهم الجمهور يقول بأن ركعة تدرك بالركوع، وقائل إنه
لابد من إدراكه معه وقتا يتسع لقراءة الفاتحة، وهم الأقل كما يأتي.
ليه؟ لأنهم لا يرون الفاتحة واجبة على المأموم، بل من كان له إمام فقراءة الإمام له القراءة. طب ومن أوجب الفاتحة؟ يبقى لابد أن يدرك الفاتحة وليس الوقت، بل لابد أن يدرك الفاتحة. نعم.
ويقدح فيه أيضا أنه لا يناسب حديث أبي هريرة، من أدرك ركعة من الصلاة قبل أن يقيم الإمام صلبه فقد أدرك، أخرجه ابن خزيمة.
فإن وهذا لو صح لكان حجة في باب ما أدرك ركعة من الصلاة قبل أن يقيم الإمام صلبه فقد أدرك. يقول في الحاشية خرج ابن خزيمة وبارقطين البيهقي في الكبرى والبخاري في القراءة خلف الإمام من طريق يحيى بن حميد عن قرة عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة مرفوعا. قال البخاري وأما يحيى بن حميد فمجهول يعتمد على حديثه غير معروف بصحة خبره من قرة، فليس هذا مما يحتج به أهل العلم، لكن هذا محتاج موضوع أوسع. شوف يا حسيني حديث هذا باللفظ، هذا أحد صححه ابن خزيمة طبعا أورده على أنه صحيح. نعم.
قال فإن التقييد بقبلية إقامة الصلب يقتضي أن يكون مدركا بأي قدر اتفق له قبله، ولو بقدر سبحان الله
قبله. نعم. ولو بقدر سبحان الله، طالما أنه أدركه ووراك واطمأنت أعضاؤه فإنه يكون مدركا للركعة. إذ من المعلوم أن التقييد بالقبلية لإفادة أنه يسمى مدركا في أي جزء أدركه من أجزاء قبلها، طالما أنه أدركه قبل أن يقيم صلبه اللي هو الإمام. نعم. وإذا عرفت هذا
علمت أن لفظة ركعة في حديث أبي هريرة لا يتم أن يراد بها حقيقتها، سواء أريد بها ركعة الإمام أو ركعة المأموم. بيانه أن من أدرك الإمام منحنيا في ركوعه لم يدرك ركعة من ركعات الإمام، بل جزء ركعة، لأنها قد مضى منها قيامها، وقد سماه الشارع مدركا. وإن أريد ركعة المأموم وفرضنا أنه
أدرك، أن من أدرك الإمام منحنيا في ركوعه لم يدرك ركعة من ركعات الإمام بل جزء ركعة، لأنها قد مضى منها قيامها، وقد سماه الشارع مدركا. نعم.
وإن أريد ركعة المأموم وفرضنا أنه أدرك الإمام منحنيا وأطال الإمام حتى افتتح اللاحق وقرأ الفاتحة ثم أدركه ركعة، فإنه لا يصدق أنه أدرك ركعة من صلاته قبل أن يقيم الإمام صلبه، إذ لا يتم له إلا في آخر سجدة. فعلم بهذا أن لفظ ركعة في هذه الصورة مجاز مرسل من إطلاق اسم الكل على جزئه على التقديرين معا. وإذا كانت مجاز صدق إطلاقها على من أدرك
إطلاق الركعة على جزء الركعة، نعم.
وإذا كان مجاز ولا كانت
وإذا كانت مجاز
وإذا كانت مجاز صدق إطلاقها
وإذا كانت مجازا صدق إطلاقها
صدق
إطلاقها
وإذا كانت مجاز صدق إطلاقها على من أدركه منحنيا بقدر لا يتسع معه لغير الافتتاح والانضمام إليه. وهي فائدة تكيد الحديث بقبلية إقامة الصلب، ولم يأتي به إلا لإدخال هذه الصورة. ولو فرض أنه صلى الله عليه وآله وسلم ما أراد إلا من أدركه وقرأ الفاتحة لم يتمها إلا وقد أقام صلبه، إذ الفاتحة لا ريب أطول من التسبيح المشروع كيف وأقله الثلاث كما قدره صلى الله عليه وآله وسلم. وقد أرشد الأمة إلى التخفيف، فتضيع فائدة القيد إلا في صلاة يطول فيها وهي أندر النادر. وكلامه صلى الله عليه وآله وسلم محمول على غالب الأحوال، لأن التشريع دائر على الأغلب، بل لو أريد مع القراءة لكان الأولى قبل أن يحني صلبه. وإذا كانت مجازا في هذا الحديث تعين
يعني كان المراد قال فتحنا بقصد أنه لابد من إدراك الفاتحة، لقال قبل أن ينحني أن يحني صلبه، يبقى قبل الركوع ليس قبل أن يرفع صلبه. فقبل أن يرفع صلبه دليل أنه لو أدركه ركعة عدت له ركعة، ولو أراد الفاتحة لقال قبل أن يحني صلبه لا قبل أن يرفع صلبه، لأن رفع الصلب يسبقه إيه؟ الركوع. فلو أدركه في الركوع لعدت ركعة، إنما لو أراد النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا بد من قراءة الفاتحة وإلا لا يكون مدركا لقال قبل أن يحني صلبه، نعم.
وإذا كانت مجازا في هذا الحديث تعين أن تكون مجازا في حديث الشيخين أيضا، لأن الحديثين سيقا بمعنى واحد وإفادة حكم معين. ويدل لهذا حديث البخاري عن أبي بكرة أنه دخل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم راكع فركع، ثم دخل في الصف فأخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم ووقعت معتدا بها، إلا أنه قال الحافظ ابن حجر
أخبر النبي صلى الله عليه وسلم ووقعت معتدا بها، إلا أنه قال الحافظ ابن حجر إن قوله ووقعت معتدا بها قاله الرافعي تفقها، نعم.
قلت ويدل لتفقهه ما في آخر الحديث من قوله صلى الله عليه وآله
تفقها يعني مستنبطا ذلك يعني ليست إيه لفظة مروية، نعم.
ويدل لتفقهه ما في آخر الحديث من قوله صلى الله عليه وآله وسلم زادك الله حرصا ولا تعد. وفي رواية أبي داود أنه دخل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ركع فركعت دون الصف ثم مشيت إلى الصف، ثم قضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلاته وقال أيكم الذي ركع دون الصف ثم مشى إلى الصف؟ قلت أنا يا رسول الله، قال زادك الله حرصا ولا تعد. فإنه ظاهر أنه اعتد بها ولم يؤمر بإعادتها، ولا يمكن أنه قرأ الفاتحة فيها.
وهذا يكون ولا تعد، اختلف أهل العلم في المراد بلا تعد، والأقرب أنه لا تعد إلى ارتفاع النفس وحصول شيء من الجلبة وليس الركوع دون الصف، فإنه منقول عن بعض السلف رحمهم الله تعالى فعل هذا، كما ذكر ذلك العلامة الألباني رحمه الله تعالى في السلسلة، نعم.
وأما قوله ولا تعد فهو نهي عن الدخول في الصلاة قبل الصف كما نادى به السياق وفهم الناس، وبوب له أئمة الحديث، ويؤيده أيضا من أدرك الركوع من الركعات الأخرى يوم الجمعة فليضف إليها أخرى.
قلنا أن كثير من أهل العلم لا يرى النهي عائدا إلى ذلك، لا يرى النهي عائدا إلى ذلك اللي هو الركوع دون الصف، بل يجعلون الركوع دون الصف من السنة والجائز أيضا، نعم. كيف يعني؟ لا بأس أن يأتي بها بين عامة إذا أراد أن يعلم الناس هذا، ما في إشكال. نعم.
قال: فهو صريح في من أدرك الركوع على غير، وإن كان حديثا ضعيفا فهو شاهد لما أفاده حديث أبي هريرة.
من أدرك الركوع من الركعات الأخرى يوم الجمعة فريضة فلا أخرى، أيضا هذا لو كان صحيحا لكان من أدرك الركوع من الركعات الأخرى يوم الجمعة فليضف إليها. يقول: ويعيده أيضا من أدرك الركوع من الركعات الأخرى يوم الجمعة فليضف إليها. نعم، هذا حديث صحيح، هذا باب آخر وهو الجمعة. الجمعة إذا أدرك الركوع من الركعة الأخرى فإنها تعد ركعة، وبالتالي يأتي بركعة أخرى، لأن من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. أما إذا ما أدرك الركوع فقد فتته الركعة وبالتالي يصلي ظهرا. وهذا أيضا يصلح حجة في الباب الذي معنا إذا كان صحيحا، يصلح أن يكون حجة، لأن النبي علق إدراك الركعة الثانية به بالركوع، فقال: من أدرك الركوع من الركعة الأخرى للثانية يوم الجمعة فريضة فلا أخرى، دليل على أن ركعة تدرك بالركوع إذا صح. نعم.
قال: فهو صريح في من أدرك الركوع على غير، وإن كان حديثا ضعيفا فهو شاهد لما أفاده حديث أبي هريرة.
حكم عليه بالضعف لكن يقول شاهد. نعم.
ويدل له أيضا حديث أبي داود حينه
أبو هريرة اللي هو من أدرك ركعة من الصلاة.
ويدل له أيضا حديث أبي داود فإن مقابلة الركوع بالسجود ظاهر في أن المراد بها الركوع للركعة. وإذا عرفت هذه الاحتمالات عرفت أن الجمهور قد حملوا لفظ ركعة في حديث الشيخين وفي حديث أبي داود وفي حديث ابن خزيمة على حقيقتها ومجازها لأنهم يقولون: من أدرك الركعة من ابتدائها فقد أدرك ضرورة، ومن أدرك في أثنائها وآثر جزء في انحناء الإمام فقد أدرك، فحملوا اللفظ على حقيقته ومجازه، وهو غير مرضي
لهم في الأصول،
وهو غير مرضي لهم في الأصول، إلا أن يقال: ما أريد بالحديث إلا المجاز، وما سيق الحديث إلا إليه بقرينة المقام. وأما الحقيقة
لماذا لا يقال بأن اللفظ يحتمل هذا وذاك، لكن جاءت السنة فبينت أن المراد بذلك من أدرك الركوع، وحينئذ لا إشكال، اللفظ يحتمل هذا ويحتمل ذاك، والأصل هو الحقيقة، ما في مجاز إلا على معنى تجوزه اللغة. نعم. فالأصل في الألفاظ الحقائق هذه. ويكون من أدرك ركعة من الإمام فقد أدرك من الصلاة فقد أدرك الصلاة، فيحتمل أنه أدرك ركعة كلها، ويحتمل أنه أراد أنه أدرك من ذلك الركوع، فلا يذهب الواحد ولا يصير إلى قول من هذه الأقوال إلا إذا جاء حديث في ذلك. فإذا صحت هذه الأحاديث التي جاءت كحديث أبي هريرة رضي الله عنه: من أدرك ركعة من الصلاة قبل أن يقيم الإمام صلبه فقد أدرك، عند ابن خزيمة، وحديث أيضا أبي داود: إذا جئتم إلى الصلاة ونحن سجود فاسجدوا ولا تعدوا شيئا، دليل على أنه لو أدركه ركعا عدها، أدرك ركعا عن الليل، النبي صلى الله عليه وسلم علل ذلك بماذا؟ بالسجود، ومقابل السجود الركوع. فلا يقول قائل مثلا: طب هذا النص دليل أنه لو أدركه وهو قائم في قول سمع الله لمن حمد يكون مدركا، لا، الركوع يقابل السجود، فإن جئتم ونحن سجود فاسجدوا ولا تعدوا شيئا، معنى ذلك يقابل ذلك أنك إذا أتيت وهو راكع فأنك تعد شيئا. وحتى لو قلنا بأن ذلك يشمله القيام بعد الركوع، نقول يرده الأحاديث الأخرى في الإدراك بماذا؟ بالركوع، كحديث أبي بكر رضي الله عنه: فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما أمره أن يأتي بركعة، وإنما قال: زادك الله حرصا ولا تعد. وهذه الأحاديث حتى ولو قلنا بضعفها فإنه يشهد بعضها لبعض، وحديث أبي بكر أقواها، حديث أبي بكر أقواها لأنه أدرك الإمام راكعا، هذا باتفاق، أدرك الإمام راكعا، والنبي صلى الله عليه وسلم ما قال له هاتي ركعة، وإنما قال: زادك الله حرصا ولا تعد. طبعا البعض ضبطها قال: ولا تعد، هذا الضبط، وهذا ضبط لا دليل عليه. نعم.
بعضهم ضبطها ولا تعد، ولا تعد الركعة،
كيف يعني ولا تعيد؟
يعني قد
لا بعيد. نعم
قال: وأما الحقيقة فهي معلومة لا يحتاج إلى بيانها، فله وجه إذا لم يكن متعينا فإنه معلوم ما ورد من الحديث إلا ذلك، كما أرشد حديث ابن خزيمة وشواهده. وأما من قال: لا اعتداد إلا بمن قرأ الفاتحة، وهو السبكي، وجنح إليه الشيخ العلامة صالح بن مهدي المقبلي رحمهما الله، فهم أيضا كذلك قد حملوه على حقيقته ومجازه إلا على الأول من الأطراف، لكنه لزمهم إهمال فائدة القيد في حديث ابن خزيمة مع ما عضده من الشواهد بغير دليل سوى ما علم من أدلة الفاتحة، إلا أن هذا أخص والخاص مقدم على العام. والحاصل أن هنا أطراف أربعة. والحاصل أن هنا أطراف أربعة. ركعة الإمام أو المؤتم، وكل واحد منهما حقيقة أو مجاز. الطرف الأول من الحقيقة منه ما قدمناه، والطرف الأول من الحقيقة في الثاني منه أنه لم يقله أحد، والمجاز هو الأقرب عند الظن بعد النظر إلى أن المراد مع ما يرجحه من الشواهد، والله أعلم.
نعم، فحاصل هذه المسألة أن الصنعاني رحمه الله تعالى يرجح أن قول الجمهور وأن الركعة تدرك بالركوع، ونقول هذا هو القول الراجح، وذلك لأدلة منها حديث أبي بكر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: زادك الله حرصا ولا تعد، وإلى هذا ذهب الجمهور، ومن حديث ابن خزيمة وحديث أبي داود رحمهما الله، ولو كان فيهما ضعف إلى أن هذا يشهد له هذا، وهما في معنى حديث أبي بكر رضي الله عنه. وأما من ذهب إلى أن الركعة لا تدرك إلا بالفاتحة، وهو نص ظهره البخاري رحمه الله تعالى، فلحديث عبادة ابن الصامت في الصحيحين: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، فلا تعد الركعة إلا بهذا. فهذا يحمل على الآتي: يحمل على الإمام والمنفرد، فإذا كان إماما أو منفردا فلا تصح صلاته إلا بهذا، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. أما إذا كان مأموما فإن الائتمام له حكم خاص، ولهذا ورد للمأموم استثناءات عديدة، فيكون حديث أبي عبادة بن الصامت رضي الله عنه محمولا على الإمام وعلى المنفرد، أما المأموم فإنه يدخل مع إمامه في المتابعة، ويحمل الإمام عن المأموم كثيرا من الأمور في الصلاة، ومن ذلك أنه يحمل عنه قراءة الفاتحة إذا أدركه وهو راكع. فحديث من أدرك الركوع من الركعة الأخرى يوم الجمعة فليضف إليها أخرى، وعمل أهل العلم على ذلك أن المأموم لو أدرك ركعة من الجمعة أضاف إليها أخرى، ونقل من أدرك الركوع قال: وإن كان ضعيفا لكن يشهد، هو شاهد لما فده حديث أبي هريرة، اللي هو أيضا حديث أبو هريرة رضي الله عنه: من أدرك ركعة من الصلاة قبل أن يقيم الإمام صلبه فقد أدركها، كما عند ابن خزيمة، ويشهد لهذا أيضا حديث أبي داود: إذا جئتم إلى الصلاة ونحن سجود فاسجدوا ولا تعدوها شيئا، ومن أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة، وحديث أيضا أبي بكر رضي الله عنه: جزاك الله حرصا ولا تعد، فكلها أثار، وإن كان غير حديث أبي بكر يعني لا تخلو من مقال كما هو ظاهر من كلام الصنعاني، إلا أن الجميع يفيد هذه الفائدة. وأما عموم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب فهذا محمول على الإمام وعلى المنفرد، أما المأموم فله حال آخر. وعلى هذا جماهير أهل العلم ثلاثا وخلفا، ولا أعرف والله تعالى أعلم حسب علمي يعني من استظهر القول بأن الركعة لا تدرك إلا تدرك بالفاتحة وتدرك بالركوع من المتقدمين إلى البخاري رحمه الله تعالى فيما أعلم، والله أعلم فيما أعلم، لكن نصر هذا بعض المتأخرين، لكن أقوال المتقدمين وأقوال العلماء وجماهيرهم على هذا. لو أحد يأتينا بكلام ابن المنذر في الأوسط كهذه المسألة. نعم.
لو واحد دخل
شوفنا كلام المنذر في هذه المسألة. نعم.
السجود الأخير بالصلاة أو في التشهد وما حضرش أي ركوع بيتحسب.
هذه مسألة. مسألة بيسأل عنها. يقول من أدرك الإمام في التشهد الأخير مثلا من الصلاة أو في السجدة الأخيرة يعني بعد الركوع الأخير في الركعة هل يحسب له أجر الجماعة أم لا؟ هذا خلاف بين أهل العلم. فمنهم من قال إدراك الجماعة كإدراك الركعة لا يكون إلا بالركوع. من يرى الإدراك بالركوع يقول يكون بالركوع. فمن أدرك أقل من الركوع أو ما بعد الركوع فإنه لا يكون مدركا. لماذا؟ لفضيلة الجماعة. والصحيح أنه يكون مدركا لفضيلة الجماعة ولو أدرك أي جزء، لقوله صلى الله عليه وسلم فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، وعما النبي صلى الله عليه وسلم فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. هذه مسألة. المسألة الثانية أنه جاء أن الدليل الثاني أيضا أنه جاء عند بعض أصحاب السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الرجل إذا خرج إلى الصلاة من بيته وكذا ثم جاء وقد صلى الناس فصلى أنه يكتب له أجر الصلاة. فإذا كان هذا في من لم يدرك شيئا أصلا، في من لم يدرك شيئا أصلا، فكيف إذا كان مدركا لبعض الصلاة؟ لكن لا شك أن من أدرك الجماعة من أولها في الأجر غير من أدرك الجزء الأخير منها. فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال لا تدخل مع الإمام في الجماعة إذا أدركت آخر الصلاة، إنما قال فما أدركتم فصلوا وما فاتكم إيه فأتموا. فما أدركتم هذا العموم، فما أدركتم مع الإمام سواء في الأول في الآخر في الوسط كذا، المهم مع الإمام يعني قبل السلام، قبل السلام فما أدركتم فصلوا وما فأتموا. وأيضا هنا النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي داود بيّن أنه إذا أدرك الإمام في السجود قال فاسجدوا ولا تعدوها شيئا، ولا تعدوها شيئا يعني بمعنى لا تعدوها ركعة، إنما الأجر فهو حاصل له. وقد قال صلى الله عليه وسلم أيضا إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما كان يفعله صحيحا مقيما. فإذا كان الإنسان ما أدرك الإمام إلا في هذا فإنه يكون مدركا لهذه الأدلة العامة إن شاء الله. ولكن بعض العلم يرى أنه لو كان الإنسان معه آخر فينتهي حتى يفرغ الإمام من ذلك ثم يقيم جماعة هو ومن معه. والصحيح أنه يدخل، ولا أعلم دليلا أن الداخل والجماعة قائمة أنه يتخلف، لا نعلم دليلا أنه يتخلف عن الجماعة وينتظر حتى يفرغ الإمام من هذا، خصوصا أن هناك أصلا نزاعا في الجماعة الثانية في المسجد إذا كان الإمام راتبا، ولا نجد هذا. لكن نجد الائتمام بالمأموم على أي حال كان للعموم، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. وإن كان ينصر هذا القول الأخير اللي هو أنه ليس مدركا للجماعة شيخ الإسلام وشيخنا الشيخ ابن باز رحمهم الله تعالى وغيرهما، لكن الذي يظهر لي أن الأدلة قاضية بأن الداخل يدخل مع الإمام على أي حال كان، وإنما جعل الإمام ليؤتم به. أدخل مع الإمام على أي حال كان، وفضل الله عز وجل واسع، خصوصا كما قلنا بالحديث الذي ورد عند بعض أصحاب السنن أنه يكتب له ولو لم يدرك الصلاة أصلا. ولعل بعض إخوة أيضا يأتينا أظنه عند أبي داود يأتي باللفظ نفسه، يأتي باللفظ نفسه. نعم تفضل هات لفظ أبي داود. تمام ما في خصوص، فين الخصوص؟ ما هو بما يدرك الركعة يطلق هذا على الجزء ويطلق على الكل. في مسألة إدراك الركعة شيء، ومسألة إدراك الوقت شيء، ومسألة إدراك الجماعة شيء. انتبهوا يا أخواني، حديث من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة هذا يتعلق بمسائل. مسألة الوقت، مسألة الوقت، من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، هذا له بحث في الوقت. والمعنى من أدرك ركعة في الوقت فقد أدركها أداء، يبقى صلاة أداء. طيب ولها تعلق بالركعة، بما تدرك الركعة. من أدرك ركعة هل مسمى الركعة كل يا من أول التكبير إلى آخر سجدة أو على جزء منها، يحتمل هذا وذاك. فإذا رجعنا إلى النصوص وجدنا أن من أدرك الركوع فقد أدرك، ولها تعلق بالجماعة في بحث الأجر، في بحث الأجر، فهل من أدرك ركعة مع الجماعة فقد أدرك أجر الجماعة ودون ذلك لا يكون مدركا، أو يكون هذا فيما يتعلق بالوقت فيما يتعلق بدرك الركعة، أما الجماعة فليس إلا نص واحد وهو من أدرك، وهو فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاتموا، فلا يرد في الأجر النص هذا من أدرك ركعة من الصلاة فقد إيه؟ فقد أدرك الصلاة، فلا يرد النص، ولا يكون لهذا النص وهو إنما جعل الإمام ليؤتم به هذا النص وهو فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاتموا، أن هذه نصوص بلا منازع، لأن هذه محمولة على الوقت أو على ومحمول أيضا على إدراك الركعة لا على إدراك الجماعة، كما قلنا ويؤيده الحديث الوارد عند بعض أصحاب السنة أظن أبي داود في أن من لم يدرك أصلا الجماعة وقد منعه عذر وجاء والناس قد صلوا وصلى وحده أنه يكتب له الأجر. موجود؟ نعم؟ لا، النص هذا الأول ها؟ في أحد يسعفنا بهذا النص؟ عايزين اللفظ. فين الباحثون اليوم؟ نيام ولا ايه؟ ولا انتوا راجعين من اجازه بقى اللي نايم شويه ولا خلينا شويه كده؟ ها طب قول يا ايهاب. ها اللي هو اي حديث؟ تمام. نعم ماشي.
عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: اذا جئت والامام راكع فوضعت يديك على ركبتيك قبل ان يرفع فقد ادركت. ثالثا زيد بن ثابت رضي الله عنه كان يقول: من ادرك ركعه قبل ان يرفع الامام راسه فقد ادرك ركعه. رابعا عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما قال: عثمان بن الاسود دخلت انا وعمرو بن تميم من المسجد فركع الامام فركعت انا وهو ومشينا راكعين حتى دخلنا الصف، فلما قضينا الصلاه قال لي عمرو: الذي صنعت انفا ممن سمعت؟ قلت: من مسافر. قال: قد رايت ابن الزبير فعل. خامسا ابو بكر الصديق رضي الله عنه،
يعني ما ذكر عن جمله الصحابه هذه السلسله، نعم ذكر عن جمله الصحابه كما اشرنا الشيخ الباني ينقل جمله من الصحابه هنا ايه؟ او اولا ادراك الركعة بالركوع ان هذا مروع عن الصحابة، وايضا الركوع دون الصف هذا ايضا وارد عن الصحابة. نعم كان ابن المنذر تكلم، تفضل. ها اقرأ في الميكروفون.
قال ابن المنذر رحمه الله: ذكر الوقت الذي يكون فيه المأموم مدركا للركعة خلف الامام ثابت عن النبي الله صلى الله عليه وسلم.
افصلها عن الامام هذا العنوان. طيب
قال: ثابت عن النبي الله صلى الله عليه وسلم انه قال: من ادرك من الصلاه ركعه فقد ادركها. وساق بسنده عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ادرك من الصلاه ركعه فقد ادركها. قال ابو بكر: اختلف اهل العلم في الوقت الذي يكون المرء مدركا للركعه، فكان ابن مسعود رضي الله عنه يقول: من ادرك الركوع فقد ادرك، وقال ابن عمر: إذا أدركت الإمام راكعا وركعت قبل أن يرفع فقد أدركت، والرفع قبل أن تركع فقد فاتتك. وروين عن علي بن مسعود رضي الله عنهما أنهما قال: من لم يدرك الركعة فلا يعتد بالسجدة وساق عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: إذا أدركت الإمام راكعا فركعت قبل أن يرفع فقد أدركت، وإن رفع قبل أن تركع فقد فاتتك. وساق بسنده عن ابن مسعود قال: من أدرك الركوع فقد أدرك. وساق بسند عن ابن مسعود عن زيد بن وهب قال: جئت أنا وعبد الله بن مسعود والإمام يعني راكع فركعنا حتى استوينا بالصف، فلما سلم الإمام قمت فقمت أقضي، فقال لي عبد الله: إنك قد أدركت. وساق بسنده عن علي بن مسعود قال: من لم يدرك الركعة فلا يعتد بالسجدة، قال قتادة وحميد وأصحاب الحسن إذا وضع يديه على ركبتيه قبل أن يرفع الإمام رأسه فقد أدرك، وإن رفع الإمام رأسه قبل أن يضع يديه فإنه لا يعتد بها. وممن قال إن من أدرك الإمام راكعا فقد أدرك الركعة سيد المسيب وميمون بن مهران وسفيان الثوري
والأوزاعي
والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور، وحكي ذلك عن مالك بن أنس والنعمان. وفيه قول ثان قاله أبو هريرة رضي الله عنه قال من أدرك القوم ركوعا فلا يعتد بالركعة، وساق بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال من أدرك القوم ركوعا فلا يعتد بالركعة. وفي قول ثالث قاله الشعبي قال إذا انتهيت إلى الصف الآخر ولم يرفعوا رؤوسهم وقد رفع الإمام رأسه فاركع، فإن بعضكم أئمة لبعض أئمة بعض. وقال ابن أبي ليلى إذا كبر
بعيد
وقال ابن أبي ليلى إذا كبر قبل أن يرفع الإمام رأسه اتبع الإمام وكان بمنزلة النائم. وقال أبو بكر بالقول الأول أقول.
نعم، إذا لم ينقل القول الثاني إلا عن أبي هريرة، والله أعلم أصلا ثبوت ذلك عنه، الله أعلم بصحة ذلك عن أبي هريرة، لأننا نحتاج إلى ثبوت ذلك عن أبي هريرة رضي الله عنه، هذا يحتاج إلى ثبوت. نعم
خلاص كده.
نعم، إذا هذا هو الذي يترجح أن من كلام المنذر، وقد رجح أن أن الركعة لما تدرك بالركوع، وهذا عمل وفتيا كثير من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأيده كما قلنا كل هذه الآثار وإن كان في بعضها ضعف إلا أنه يعضد بعضها بعضا، هذا مع حديث أبي بكر رضي الله عنه. تفضل. لا لا ما في فرق. نعم طيب، قلنا الحديث أبو هريرة، حديث أبي هريرة نعم في من أتى المسجد وقد صلى، هذا بالنسبة لأجر الجماعة بسنتوش الله يهديكم. المهم وعند بعض أصحاب السنة أظن عن أبي هريرة ها. طيب ده خلاص، احنا عندنا في من جاء ولم يدرك الجماعة أنه يكتب له الأجر. ها نعم، فين هو هذه اللفظة؟ اللفظة نريد اللفظة، ما انا عارف الحديث لكن هذين اللفظة. نعم اللفظ بس عشان يبقى. نعم
قال الامام ابو داود رحمه الله تعالى وساق بسنده عن سعيد المسيب قال حضر رجلا من الانصار الموت فقال اني محدثكم حديثا ما احدثكموه الا احتسابا، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا توضأ أحدكم فأحسن الوضوء ثم خرج إلى الصلاة لم يرفع قدمه اليمنى إلا كتب الله عز وجل له حسنة، ولم يضع قدمه اليسرى إلا حط الله عز وجل عنه سيئة، فليقرب أحدكم أو ليبعد، فإن أتى المسجد فصلى في جماعة غفر له، فإن أتى المسجد وقد صلوا بعضا وبقي بعض صلى ما أدرك وأتم ما بقي كان كذلك، فإن أتى المسجد وقد صلوا فأتم الصلاة كان كذلك.
تمام، يعني إذا هذا فيه أنه أدركهم يصلون صلى ودخل معهم أدرك ما أدرك. طب الثالثة إذا جاء وقد صلوا فإنه كذلك أيضا يكتب له. نعم
صحيح،
قال بني صحيح. إذا هذا حجة في الباب، الحقيقة يكون حجة في الباب أنه حتى لو أدركه بعد الصلاة لكن هذا بشرط أن يمنعه عن ذلك عذر، لا أنه يجلس أمام المسجد ولا يدخل حتى إذا جاء صلى الناس جاء وصلى وحده، لا، هذا في من كان معذورا قام من النوم وتوضأ وذهب إلى المسجد فقد قد صلى. نعم لفظ أخرى ها إذا هذا واضح. يبقى إذا دلوقتي مسألة إدراك الركعة تبين لنا أنها تدرك بليه بالركوع، تبين أن تدرك بالركوع، وهذا فتي الصحابة رضي الله عنهم إلا ما جاء عن أبي هريرة، والله أعلم بصحة هذا، ولو أنه صح عن أبي هريرة فإنه يكون محجوجا بالأدلة في هذا الباب، بل منها ما رواه هو أبو هريرة نفسه كما ذكر ابن خزيمة رحمه الله تعالى عنه من أدرك ركعة من الصلاة قبل أن يقيم الإمام صلبه فقد أدرك، هذا الوارد عن أبي هريرة رضي الله عنه. يبقى إذن إدراك الركعة إنما يكون بالركوع، فلو أدركه وهو راكع عد ذلك الحديث أبي بكر. طيب إلا جماعة تبين لنا أنه إذا دخل والإمام على أي حال فإنه يدخل مع الإمام، فما أدرك من صلاة الإمام صلى معه، وما فاته قام فأتمه، وأنه يحسب له أجر الجماعة، بيد أن الأجر يتفاوت بين من أدرك كل الصلاة ومن أدرك جزءا منها، ويؤيده ويشهد له أنه يدرك هذه الفضيلة ولو لم يدرك الجماعة أصلا إذا كان معه عذر، كما قرأنا في حديث أبي داود رحمه الله تعالى بهذه المسألة. وهذا يتبين لنا أن هذه المسألة تكون قد تنولت من جميع جهاتها، هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. كلام شيخ الإسلام أن لا تدرك الجماعة بها. ها نعم. لا 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 ما له دخل، هو خلص ومع الإمام، مع الإمام. احنا كلام في الأجر الآن، إذا دخل والإمام يصلي، دخل هذا والإمام يصلي، عندك نص أنه لا يدخل معه، ولا عندك نص أنه يدخل؟ النص عندك أنه يدخل ولا أنه ما يدخل؟ ها؟ طيب واحدة بس يدخل ولا ما يدخل؟ يدخل. هذا رقم واحد. محمود يقول في فرق ان يدخل وفي فرق الادراك الجماعة الاجر. طيب قلنا يدخل معه في الجماعة، يدخل معه في الجماعة. الاصل كتابة اجر ولا خروج عن الاجر؟ كتابة اجر. طب نريد ان نخرج عن الاجر لابد من دليل. ما الدليل؟ من ادرك ركعة من الصلاة فقد ادرك الصلاة، لا دليل فيها. بل يعارضها ماذا؟ منصوص النبي صلى الله عليه وسلم: من فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فيه فأتموا. وإنما جعل الإمام ليؤتم به. وورود صورة أدنى من ذلك، وهي ما لو أتى بعد صلاة الإمام. وحديث أبو هريرة في حديث أبو هريرة عند أبي داود في ثلاثة صور ثلاثة: صورة يدرك الصلاة مع الإمام كلها، وصورة يدرك بعضا منها، وصورة لا يدرك شيئا منها. وكل ذلك قال في الأجر، الأجر حاصل للجميع، لكن ليس الأجر كمن في من أدرك البعض كمن أدرك الصلاة من أولها. نعم.
بارك الله فيكم. حملتم من الحديث الأخير على من تأخر لعذر، فكيف لو كان بغير عذر وأدرك آخر الصلاة ولم يدرك الركعة؟
مش فاهم برضه.
يعني هو أدرك بعد الركوع الأخير كان تأخره لغير عذر، فهل
يأخذ
أجر الجماعة؟
لأنه أدرك الصلاة، أدرك الإمام وإتم ودخل مع الإمام في الإتمام، لكن أجره على قدر ما أدرك، فلا يتساوى مع من أدرك من أوله.
البيهقي بواب البيهقي رحمه الله تعالى في السنن الكبرى قال: باب من خرج يريد الصلاة فسبق بها.
تمام.
وساق بسنده، ساق الحديث الأول، وساق بسنده عن عوف بن الحارث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن وضوءه ثم راح فوجد الناس قد صلوا أعطاه الله مثل أجر من صلاها وحضرها، لا ينقص ذلك من أجرهم شيء.
الحمد لله.
نعم. وساق الحديث الآخر حديث سنن أبي داود بنفس
السنة. نعم. بنفس ابن نعم. نعم. ايه الاشكالية؟ هذا فين؟ نعم. صح. ده هذا في من لم يدرك الجماعة. اما من ادرك لا، ده داخل بالبابة الكبرى وهو ادراك الامام. ها. كيف؟ هو عنده عمل. من الذي قال؟ فما عمومه أدركتم فصل تخصصه بإيه؟ لا، النية الثاني في النية، ما صح اللي هو ما أدرك هو حريص عنده عمل، وهو التحرك إلى الصلاة عنده عمل، مو بنية فقط، مش إن هو أنا جالس في البيت يقول لو أن لي قدرة لصنعت مثل ما صنعه، لا، ده عنده عمل، عنده عمل زي الذي تاب بعد قتل 100 إيه نفس، عنده عمل وهو التحرك، فتحرك وكذا ودخل المسجد لكنه ما أدرك الجماعة. نعم. بعد تبين لنا حكم هذه المسألة بجلاء ووضوح. فإذا دخلت مع الإمام فراكع فاركع معه وتعدل إن شاء الله بإذن الله. طب لو قال قائل أنا أخرج من هذا الخلاف وأعمل إيه؟ إذا دخلت وهذا أنا رأيت بعيني في بعض مع بعض إخواننا إنه يدخل فإذا وجد الإمام ركعا قام ولم يدخل حتى يرفع الإمام. ليه؟ حتى لا يدخل في الخلاف، حتى لا يدخل في الخلاف. نقول أنت خالفت السنة الآن، أنت خالفت السنة. إن كنت عاميا فقلد، وإذا قلدت قلد الجماهير وادخل مع الإمام وركع ده ركعة إن كنت عاميا، وإن كنت طالب علم فانظر ماذا يترجح عندك، ماذا ترجح عندك. وابن المنذر لما ساق هذه المسألة تبين لنا من خلال كلامه رحمه الله تعالى أن العلماء على هذا. طيب، قال كاتبه محمد بن إسماعيل الأمير عفى الله عنه: وقد أطلنا التخريج واستوفينا الأطراف ليعلم أنه لا يكتفي الناظر بأول قدم يقف به بهذا المقام. لا لا لا، ده فائدة هذه، فائدة هذه. ظننا أن قال كاتبه أن ما فيش بعد ذلك إلا التوقيع، لكن أبى إلا أن يضع إيه؟ خاتم الفوائد، خاتم الفوائد، خاتم الجهابذة، ليعلم أنه لا يكتفي الناظر بأول قدم يقف به بهذا المقام. وليس في هذه المسألة بل في كل مسألة لا ينبغي أن تتكلم في أي مسألة إلا إذا كنت قد أحط بذلك علما، وأن الإنسان لا ينبغي أن يدخل برأسه في خلاف العلماء ونزاع العلماء إلا إذا كان على أهلية تتعلق بالفقه، تتعلق بالحديث، تتعلق باللغة، تتعلق بقواعد الترجيح، لأن هؤلاء جهابذة وهؤلاء علماء. حتى ولو قلنا بأن أي قول من هذه الأقوال عموما يعني لم يقل به إلا واحد فقط، فاعلم أن العالم المعتبر إذا قال قولا فإنه لا ينزع إلى هذا القول إلا إذا كان معه حجة هو يعتقدها حجة، إما حجة من أثر وإما حجة من نظر. نعم، كان الفراغ. ثم قال في الأم انتهى من خط العلامة محمد بن يحيى بن منصور، قال من خط العلامة قاسم بن حسين بن منصور، قال في انتهى قبله العلامة البدر محمد بن اسماعيل الأمير قدس الله روحه. كان الفراغ من نقلها آخر نهار يوم السبت أيضا 20 خلت من شهر ربيع الثاني سنة 65 و300 و1000. يقول: وفي الهامش تحت، وبذلك يظهر ضعف ما ذهب إليه المقبلي ومن بعده انتهى من خطه، اللي هو لما ذكر أن هذا منقول لو أدرك ركعة بالفاتحة عن السبكي وجنح إليه العلامة صالح بن مهدي المقبلي رحمه الله تعالى. هذا ما يتعلق بالتعليق على هذه الرسالة الثانية. رسالة طيبة ولا لا يا إخوان؟ طيبة، رسالة طيبة. دي رقم كام؟ 2. الى الرسالة الثالثة ان شاء الله في يوم واحد، في يوم ايه؟ واحد. نعم، هذا سائل يقول: مسجد في مكان وبعد مرور الزمن بنوا حوله مقابر، هل يجوز الصلاة فيه؟ يعني بعد مسجد في مكان، يعني المسجد في مكان ما كان فيه مقبرة لكن اتسعت المقابر حتى اتصلت بهذا المسجد، إذا اتصلت بهذا المسجد وبين هذا المسجد وبين المقبرة شارع فاصل ولا يدخل ضمن المقبرة فيجوز الصلاة فيه. أما إذا أحاطت به المقبرة من هنا وهناك، أحاطت به المقبرة ودخل ضمن هذه البقعة فلا يجوز الصلاة فيه. لكن إذا وصل إلى الحدود من جهات لكن بينه وبينه طريق هو مفصول عن مكان المقبرة فلا بأس بالصلاة عنده. يقول: ما يقال في مسجد الحسين بأنه في مكان يغلق وقت الصلاة، هل يصلى في مسجده في مسجد الحسين أنه في مكان يغلق وقت الصلاة؟ مش عارف. أنه في مكان يغلق وقت الصلاة، يعني أن المقبرة يعني بينه وبين المسجد باب فيغلقونها، يعني لا 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 لا، هذا فيه باب مشروع. واصلا حسين غير موجود، هذا غير موجود. طب ان قال قائل: طب هذا غير موجود خلاص، طالما أنه غير موجود يبقى نصلي فيه، نقول هذا وثن، هذا وثن، ليس باللازم أن يكون الوثن قبرا، بل شجرة، بل حجرا، بل عمودا. لو في عمود في المسجد يغلو الناس فيه وتمسحون به وكذا وكذا ويلتفتون يلتفون حوله ويطوفون حوله، فإن هذا المكان لا يجوز أن يتخذ مسجدا. قال الله سبحانه وتعالى لا تقوم فيه أبدا، لمسجد المسجد على التقوى من أول يوم حق أن تقوم فيه. هذا سائل يقول نرجو منكم بيان هل يجوز صلاة الجنازة على القبر لمن لم يحضر الصلاة عليها في المصلى حتى ولو صلى الناس عليه؟ نعم، النبي صلى الله عليه وسلم صلى على الجنازة وقد صلى عليها أصحابه، ولكنه صلى عليها صلى الله عليه وسلم.